funzionano ma sempre
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في بداية بحث البراءة أننا سنبحث في مقامين. المقام الأول نبحث في أدلة البراءة، والمقام الثاني نبحث في الاعتراضات العامة على البراءة. وقد انتهينا من البحث الأول وهو بحث أدلة البراءة، واليوم إن شاء الله نتكلم في الاعتراضات العامة. وإنما سميت اعتراضات عامة لأنه توجد اعتراضات خاصة على كل دليل دليل، وقد مرت هذه الاعتراضات وأجبنا عن بعضها وتبين تمامية الدليل، ولكننا سلمنا ببعضها وتبين عدم تمامية بعض الأدلة. اليوم نتكلم في اعتراضات عامة بمعنى أنها ترد على جميع الأدلة لا على كل دليل دليل. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر هنا اعتراضين رئيسيين مهمين. الاعتراض الأول أن أدلة البراءة معارضة بأدلة وجوب الاحتياط، وعند التعارض تقدم أدلة وجوب الاحتياط لأنها أخص من أدلة البراءة، بل وهذا ترقي، بل أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة ليست صالحة لمعارضة أدلة وجوب الاحتياط. شوفوا هذا الإشكال، هذا الاعتراض يترقى، يقول أدلة وجوب الاحتياط هي تعارض أدلة البراءة، وعند المعارضة تقدم أدلة وجوب الاحتياط لأنها أخص من أدلة البراءة كما سيأتي توضيحه. بل أكثر من ذلك، بل أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة، بمعنى أنها تنفي موضوع أدلة البراءة تعبدا، على التفريق الذي قلناه بين الحكومة والورود، بمعنى إن أدلة البراءة لا تصلح لمعارضة أدلة الاحتياط. أدلة البراءة قالت بحسب المدعى أنك بريء ومعذور إذا لم يبين المولى، وأدلة وجوب الاحتياط بيان، فارتفع موضوع البراءة الشرعية، فلا تجر البراءة حينما دلت أدلة على وجوب الاحتياط، لأن هذه الأدلة بيان، وإن كان بيانا ظاهريا لكنه بيان على كل حال، وبالتالي أدلة البراءة لا تصلح حتى للمعارضة مع أدلة وجوب الاحتياط، بل أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن البراءة إنما تجري في الشبهات البدوية ولا تجري في الشبهات المقرونة بعلم إجمالي، وندعي أن جميع الشبهات الحكمية مقرونة بعلم إجمالي. كيف؟ نقول نحن الآن نشك بحرمة التدخين، نشك بحرمة لحم الأرنب، نشك بحرمة السمك الذي لا فلس له، نشك بالأجبان المصنوعة من أنفحة من حيوانين، نشك بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، نشك بوجوب الابتدائي بالسلام، نشك بوجوب الصلاة على محمد وآل محمد. نشك لماذا نشك؟ في الحقيقة الأمر ظاهر في الوجوب، لكن بقراءة أخرى عملها فقهاء على الاستحباب. صلوا على محمد وآل محمد ظاهرة في الوجوب، فنشك أي شيء بين قوسين. ونحن نعلم إذا لدينا شبهات في التحريم ولدينا شبهات في الوجوب، ونحن نعلم أن لا قل لا نحتمل أن جميع هذه الشبهات تجري فيها البراءة والإباحة، لأنه لا تبقى الشريعة شريعة، لأن الشريعة لا يمكن أن تكون فيها الأمور كلها مباحة، لا بد أن فيها تحريمات وفيها وجوبات. فنحن لا نحتمل أن في جميع هذه الشبهات الحكم فيها هو الإباحة، وإلا لا تبقى الشريعة شريعة. فنحن نعلم بأن بعض الشبهات الوجوبية، يعني بعض ما نشك بوجوبه وواجب في الواقع، ونعلم بأن بعض ما نشك بحرمته هو محرم في الواقع وإن كان ليس مشخصا. إذن الشبهات الوجوبية والتحريمية نعلم إجمالا بوجوب بعض هذه الأمور التي نشك فيها، ونعلم إجمالا بحرمة بعض هذه الأمور التي نشك فيها. إذن هذه الشبهات مقرونة بعلم إجمالي أن بعضها محرم أو واجب على الأقل، أن بعضها واجب، أن بعضها محرم. وحينما تقترن الشبهات بعلم إجمالي لا تجري البراءة، بل تجري منجزية العلم الإجمالي تماما. كما أن لدينا 10 أواني نعلم بنجاسة أحد هذه الأواني، فهنا ما الذي نفعله؟ تجري منجزية العلم الإجمالي ونجتنب جميع الأواني العشرة. لماذا؟ لأننا لا نستطيع إجراء البراءة لا في الجميع ولا في البعض. إجراء البراءة في الجميع يخالف منجزية العلم الإجمالي، يوقعنا في المخالفة القطعية، وإجراء البراءة في البعض معارض بإجراء البراءة في البعض الآخر، وبالتالي لا أستطيع إجراء البراءة في هذا البعض دون ذاك، لأن هذا ترجيح بلا مرجح. إذن لدينا شبهات تحريمية ووجوبية نعلم بأن بعضها ثابت في الواقع، وبالتالي لا نستطيع إجراء البراءة في جميع هذه الشبهات ولا في بعضها، لأن إجراء البراءة في الجميع يخالف العلم الإجمالي بأن بعضها ثابت في الواقع، وإجراء البراءة في البعض ترجيح بلا مرجح. هذان الاعتراضان الأساسيان على البراءة الشرعية. السيد الشهيد يجيب عن الاعتراض الأول بثلاثة أجوبة، أو يقول نلاحظ عليه عدة نقاط. الجواب الأول أو النقطة الأولى في الجواب عن هذا الاعتراض إن أدلة الاحتياط قد مرت في الحلقة الثانية، الأدلة التي ادعي دلالتها على وجوب الاحتياط قد مرت في الحلقة الثانية، وتبين أنها جميعا إما مخدوشة السند أو مخدوشة الدلالة. ووصلنا هناك إلى أن هذه الأدلة لا تدل على وجوب الاحتياط، وإن كنا لم ننكر أنها تدل على رجحان الاحتياط وحسن الاحتياط، فالاحتياط حسن على كل حال، لكن لا دلالة فيها على وجوب الاحتياط. حينما يقول المولى احتط لدينك أخوك دينك فاحتط لدينك، كمل الرواية بما شئت، يعني بالأمور التي ترغب أن تحتاط بها فاحتط بما شئت أو بالقدر الذي شئت، فحينئذ هذه لا تدل على الوجوب. والبقية أيضا كلها ترد عليها هذه المناقشة، أو أنها ضعيفة سندان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنكم قلتم لو تنزلنا وقلنا بأن أدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط، لو تنزلنا وقلنا بأن تلك الأدلة التي ادعي دلالتها على وجوب الاحتياط تامة تنزلا، وقلتم أنها حاكمة على أدلة البراءة، فنقول لا، ليس الأمر كذلك. فأدلة البراءة جاءت بلسانين، لسان كقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، جاءت بلسان البيان. فنسلم أن الأدلة التي ادعي دلالتها على وجوب الاحتياط لو تمت صحيح، هذه ترفع موضوع البراءة المستفادة من هذا الدليل. هذا الدليل لا يصلح لمعارضة أدلة وجوب الاحتياط، لأن الدليل قال حتى يبين، الآية القرآنية قالت حتى يبين لهم، حتى يبين لهم، وأدلة وجوب الاحتياط بيانون. نعم، لكن أدلة وجوب الاحتياط ليست حاكمة على جميع الأدلة، يوجد لسان ثاني في الأدلة، لسان علق البراءة على عدم العلم بالواقع، قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فقال أنت بريء إذا لم تعلم بالحكم الواقعي، ولست بريئا إذا علمت بالحكم الواقعي. هذه لم تعلق البراءة على عدم البيان، هذه علقت البراءة على عدم العلم. ومن الواضح أن أدلة وجوب الاحتياط لا تفيد علما بالواقع، حتى حينما تأتي أدلة وجوب الاحتياط وتقول لك احتط وفهمنا منها الوجوب، يبقى الواقع مشكوك عندي وليس معلوما. القسم الثاني من الأدلة من أدلة البراءة قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا جاء بلسان إن البراءة منوطة معلقة بعدم العلم بالواقع، أنت بريء ما دمت لا تعلم بالواقع، وأدلة وجوب الاحتياط حتى لو تمت لا تفيد علما بالواقع، غاية الأمر تقول احتط، يعني لا تجعل الحكم الواقعي معلوما معروفا. وعليه فأدلة وجوب الاحتياط ليست حاكمة على جميع أدلة البراءة، ونحن يكفينا لإثبات البراءة دليل واحد، بعض أدلة البراءة ليست محكومة من قبل أدلة وجوب الاحتياط، ليست أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليها، بل يقع بينهما التعارض. فأدلة وجوب الاحتياط تقول احتط حتى لو شككت بالواقع، وأدلة البراءة تقول أنت بريء إذا شككت بالواقع، فهذان الدليلان متعارضان، وأيهما يقدم؟ هذا ما سنبينه في الجواب الثالث. بعبارة أخرى، أدلة وجوب الاحتياط وإن كانت حاكمة على بعض أدلة البراءة لكنها ليست حاكمة على البعض الآخر، كدليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإذا لم تصلح أدلة وجوب الاحتياط على الحاكمية على الحكومة يقع التعارض بين الدليلين، وأيهما يقدم؟ أنتم قلتم أنه عند التعارض تقدم أدلة وجوب الاحتياط، وسنبين في الجواب الثالث لا، لا تقدم أدلة وجوب الاحتياط بل تقدم أدلة البراءة. لا، نزلت منزلة العلم الأمارة. أي شنو يعني، شنو يعني نزلت منزلة العلم؟ تعبدان، بينما هذا الظاهر رفع عن أمتي ما لا يعلمون العلم الوجداني، طب العلم الحقيقي واضح في التعليق. بس هم يكونوا يجاوبون بعدين دولة جماعة قبح العقاب بالأبيان هذا الموضوع واضح. الجواب التالي أن مولاي عندما يحصل التعارض بين الطائفتين فقد تقولون كما قلتم، وبعضهم قال إذا لم تقبلوا بالحكومة فعلى الأقل أدلة وجوب الاحتياط مقدم، فقد تقولون عند التعارض تقدم أدلة وجوب الاحتياط لأنها أخص من أدلة البراءة. كيف أخص من أدلة البراءة؟ شلون أخص؟ مثلا يقولون هكذا، مثلا الآية القرآنية، طبعا أنتم تعرفون أنه أهم دليلين لإثبات البراءة هما قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ورفع عن أمتي ما لا يعلم. يعني آية قرآنية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وحديث نبوي رفع عن أمتي ما لا يعلم. فقد تقولون إن أدلة البراءة الآية القرآنية إنما هي شاملة، ماذا قلنا اسم الموصول؟ شامل للفعل والمال والتكليف، بينما أدلة وجوب الاحتياط تتحدث عن التكليف فتكون أخص من الآية القرآنية. وبالتالي عند التعارض ما دام أحد الدليلين أخص من الآخر يقدم الأخص أو المقيد على المطلق والعام. ماذا تكون النتيجة؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا في التكاليف، فهي مؤاخذة وإن لم يؤتها المولى، يعني فالمكلف وهو مؤاخذ وإن لم يؤته المولى التكليف. أنا أرجعت الضمير في البداية على النفس وفي المرة الثانية على المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا في التكاليف، فالنفس مؤاخذة فالمكلف مؤاخذ بقرينة الجمع بين أدلة وجوب الاحتياط والآية القرآنية. قد تقولون هكذا، هم قالوا هكذا إن أدلة وجوب الاحتياط أخص، وبالنسبة إلى حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون ثبت أنه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، وأدلة وجوب الاحتياط تتحدث عن الشبهات الحكمية فهي أخص من حديث الرفع وتتقدم بالأخصية. هذا طبعا تنزل من أصحابي وجوب الاحتياط، من يقول الإخباريون الذين يقولون بأن هذه الأدلة تفيد وجوب الاحتياط وهي تقدم على أدلة البراءة، بعضهم قال هي حاكمة وبعضهم تنزل وقال هما متعارضان فتقدم أدلة وجوب الاحتياط للأخصية. هكذا الدعوة إن الدليل الدال على وجوب الاحتياط مقدم على الآية القرآنية وهي قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لأن اسم الموصول هنا شامل للفعل والتكليف والمال، والأدلة وجوب الاحتياط تتحدث عن التكليف فتتقدم بالأخصية. الآية القرآنية تقول أنت غير مؤاخذ إلا إذا رزقك الله سبحانه وتعالى المال أو أقدرك على الفعل أو أوصل لك التكليف، وأدلة وجوب الاحتياط تقول أنت مؤاخذ وإن لم يوصل لك التكليف. الآية القرآنية تقول إذا لم يوصل لك التكليف أنت غير مؤاخذ، أدلة وجوب الاحتياط تقول أنت مؤاخذ، تتعارضان لكن أدلة وجوب الاحتياط أخص فتقدم. وبالنسبة إلى رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، إما بتقدير الشيء أو تقدير الحكم كما مر، وأدلة وجوب الاحتياط تتحدث عن الشبهة الحكمية، فيتبين أن المراد رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا في الشبهات الحكمية لأدلة وجوب الاحتياط. لكن السيد يقول في الواقع أدلة وجوب الاحتياط ليست أخص من أدلة البراءة، بل فالنسبة بينهما ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، بل هي نسبة العموم والخصوص من واحد. فكما أن الآية القرآنية وحديث الرفع أعم من أدلة وجوب الاحتياط، فكذلك هما أخص وتوضيح. صحيح الآية القرآنية عام من أدلة وجوب الاحتياط لأنها تشمل المال والفعل والتكليف، وأدلة وجوب الاحتياط تتحدث عن التكليف، صحيح من هذه الجهة الآية عام، لكن من جهة أخرى الآية أخص لأنها تختص بما بعد الفحص، تذكرون؟ وأدلة وجوب الاحتياط تقول يجب عليك الاحتياط، فحصت أو لم تفحص، يعني حتى لو فحصته ولم تجد الدليل يجب عليك الاحتياط، هكذا تقول أدلة وجوب الاحتياط. بينما الآية القرآنية ماذا تقول؟ أنت بريء متى؟ بعد الفحص، إذا فحصت ولم تجد دليلا أنت بريء. بينما أدلة وجوب الاحتياط تقول إذا فحصت ولم تجد دليلا أنت ليس ببريء. فموضع الاجتماع هو الشبهات بعد الفحص. الآية القرآنية تقول أنت بريء، وأدلة وجوب الاحتياط تقول احتط، فيتعارضان فيتعارضان. إذن الآية كما هي عام كما قلتم، لكنها أخص لأنها تختص بما بعد الفحص والبحث عن الأدلة، وأدلة وجوب الاحتياط تقول يجب عليك الاحتياط، فحصت أو لم تفحص، حتى لو فحصت عن الدليل ولم تجد يجب عليك الاحتياط. واضح؟ فإذا النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من واج، وليست نسبة العموم والخصوص المطلق حتى تتقدم أدلة وجوب الاحتياط بالأخصية، وعند التعارض يقدم الدليل القرآني، لأن الدليل القرآني لا يعارضه الحديث الشريف وإن كان صحيح السنة. أنتم تعرفون أنه حجية خبر الثقة فيها شروط وقيود، من شروطها أنه لا تعارض النص القرآني. صحيح نحن نقبل أن الحديث الشريف يخصص السنة، لكن حينما لا يصلح للتخصيص، حينما يكون التعارض بينهما مستقرا، النسبة بينهما عموم وخصوص من واج، يقدم النص القرآني. وكذلك في حديث الرفع، حديث الرفع نعم أعم من أدلة وجوب الاحتياط لأنه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، وأدلة وجوب الاحتياط تختص بالشبهات الحكمية نعم، لكنه أخص من جهة أخرى، وأدلة وجوب الاحتياط أعم من جهة أخرى. ما هي؟ أن وجوب الاحتياط شامل حتى للشبهات المقرونة بعلم إجمالي، يعني الشبهات المقرونة بعلم إجمالي أو غير المقرونة بعلم إجمالي يجب الاحتياط، ودليل حديث الرفع مختص بالشبهات غير المقرونة بعلم إجمالي، فهو أعم من جهة، لكن دليل وجوب الاحتياط أعم منه من جهة أخرى، فيتعارضان. وعند التعارض إلى أين نذهب؟ نذهب إلى المرجحات، وبما أن حديث الرفع يوافق الدليل القرآني، يوافق نصا قرآنيا، يوافق القرآن، فهو مقدم على أدلة وجوب الاحتياط. هذا تمام الجواب بنقاطه الثلاث، أو هذه الأجوبة الثلاث إنما هي على الاعتراض الأول. يبقى أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لو تنزلنا وقلنا بالتساقط، قلنا أنه لا مرجحة، فماذا نفعل؟ بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، خب تتساقط أدلة البراءة الشرعية مع أدلة وجوب الاحتياط الشرعي، فنرجع إلى أصالة قبح العقاب بلا بيان وهي البراءة العقلية، وهي كافية في المرة. أما على أساس مسلك حق الطاعة الذي يتبناه سيد الشهيد، فهنا يقول نأخذ بأدلة الاستصحاب. كيف نأخذ؟ كأن السيد الشهيد رحمة الله عليه يعتبر أن الاستصحاب عموم فوقاني. أنتم تعرفون حينما يتعارض دليلان ويتساقطان في مورد، نرجع إلى العموم الفوقاني في ذلك المورد. مثلا لو كان لدينا دليل يقول بأن الأسماك البحرية مباح حلال، لو كان أضرب مثال للتوضيح، عندنا أمثلة بس لأنه معقدة فقهية ما بتجي، بس أضرب مثال. وجئنا إلى المورد الخاص في السمك الذي لا فلس له، المورد الخاص فيه أدلة متعارضة، بعض الأدلة تقول السمك الذي لا فلس له حرام أكله حرام، بعض الأدلة تقول أكله حلال. حين التعارض تتساقط هذه الأدلة ونرجع إلى العموم الفوقاني، وهو شنو على الفرض الحلي. نأتي إلى هذا المورد، أدلة تقول أنت معذور تجاه الشبهات، وأدلة تقول أنت غير معذور تجاه الشبهات. فحينئذ يتساقط الدليلان المتعارضان ونرجع إلى العموم الفوقاني. فكأن السيد الشهيد يعتبر الاستصحاب عموما فوقانيا. شوي تقول ما هو الاستصحاب؟ مر استصحاب عدم الجعل الثابت في بداية الشريعة وقبل التشريع، وضحنا أمس وضحنا، أو استصحاب عدم فعلية الحكم الثابت قبل البلوغ، أو استصحاب عدم فعلية الحكم الثابت بعد البلوغ وقبل تحقق الشروط، وضحنا. لكن هذا مبني شوية انتبهوا، وإن كان مو مورد هنا يكون وضع هناك بالتعارض، هذا مبني على أن السيد الشهيد يكتفي بالعموم الفوقاني، يعني لا يشترط في العموم الفوقاني أن يكون أعم من كلا الدليلين. احنا ماذا نشترط في العموم الفوقاني المشهور؟ ماذا يشترط؟ انه عم من الدليلين. الاسماك البحرية مباحة في مثالنا، السمك الذي لا فلس له حرام، السمك الذي لا فلس له حلال، هذان دليلان متعارضان. الاسماك البحرية مباحة حلال اعم من كلا الدليلين، فنرجع له. فهنا الاستصحاب هل هو اعم من البراءة؟ ليس عم، هو مساوي للبراءة. واضح الفكرة، نتيجة الاستصحاب مساوي للبراءة. فهذا يفيد أن السيد الشهيد كأنه يبني على أنه لا يشترط في العموم الفوقاني لكي نرجع إليه أن يكون عم من الدليلين، يكفي أنه يصلح عند التساقط للرجوع إليه ولو كان مساويا لأحد الدليلين. وهذا يحتاج إلى تأمل وتوضيح. فعلا تبني هكذا مولاي سيدنا؟ تبني في الفقه هكذا أم لا تبني؟ نحتاج إلى تأمل وتوضيح ليس هنا محل نطبق. قال أنا ما قسمت التطبيق بسبب أنه الموضوع مترابط، الاعتراضات العامة، ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها يا هي أنها أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط. هاي وين هاي الأدلة؟ شفناها قريناها بالحلقة الثانية وقد تقدمت في الحلقة الثانية. بل شوف، إذا معارضة مولاي كن تجاوبني، إذا معارضة لازم قبل لا نروح للبل، وإذا معارضة فكل معارضة، وإذا كان متعارضين حتى يتم الإشكال خب معارضة تقدم أدلة البراءة، لازم انه يكمل الاشكال المستشكل، لازم يقول واذا كانا متعارضين تقدم ادلة الاحتياط. لانها اخص من ادلة البراءة، وسيأتي توضيح ذلك. بل هذه الأدلة، يا هي هذه الأدلة أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليها، يا هي عليها على أدلة البراءة. لماذا؟ لأنها، يا هي لأنها أدلة وجوب الاحتياط، بيان للوجوب، وتلك، يا هي تلك أدلة البراءة، تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان، يعني حتى يبين. إذا بين شنو؟ أنت لست ببريء. إذا لم يبين أنت بريء. وأدلة وجوب الاحتياط بيانه، واضح الفكرة؟ فتكون حاكمة. شنو حاكمة؟ يعني ترفع موضوع البراءة، أدلة البراءة رفعا تعبدية، والاعتراض الآخر إن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير معينة. شنو يعني غير معينة؟ يعني ثابتة في مجموع الشبهات. وإن لم تكن مشخصة لنا. أوضحت هذا. يعني الآن أنا عندي 100 شك، هل أحتمل أن كل هذه الشكوك الحكم فيها الإباحة؟ ما تبقى شريعة، لابد أن بعض هذه الشكوك فيها وجوبات فيها تحريمات، إذن فهي مقرونة بعلم إجمالي. قال: أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى: إن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما، إما سندا وإما دلالة. كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالته على ذلك، وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم، جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، ولا كلام في ذلك، هذا ثابت عندنا، ما في مشكلة. حسن الاحتياط، الاحتياط حسن على كل حال. النقطة الثانية، خب لو سلمنا، أي نقطة ثانية لازم تنزلا بعد، لو سلمنا بتمامية تلك الأدلة على وجوب الاحتياط فهي ليست حاكمة، شو ملخص النقطة؟ فهي ليست حاكمة على جميع أدلة البراءة، وإن كانت حاكمة على بعضها. يا هو البعض اللي مثلت لنا، ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. من هو اللي ما تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. قال: إن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة. ليش مولاي؟ لما اتضح سابقا من أن جملة منها، مثل من جملة منها؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع. هذا بعد وضحناه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ماذا قال؟ البراءة معلقة على أي شيء؟ على عدم وصول الواقع. إذا وصل الواقع لا براءة، إذا لم يصل براءة. خب أدلة وجوب الاحتياط تفيدني العلم بالواقع فترتفع البراءة؟ لا تفيدني العلم بالواقع. قال: منوطة بعدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. خب مولاي، وإذا تعارض صار شنو النتيجة؟ هم قالوا سلمنا ليست حاكمة، لكن أدلة وجوب الاحتياط تقدر لأخصيتها. السيد الشهيد يقول: لا لا تقدر، لأن النسبة بينهما ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نسبة العموم والخصوص من واحد. قال: وإذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط، لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى، يا هي الآية الأولى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط. شنو يعني اسم الموصول؟ شنو هناك يشمل؟ المال والفعل والتكليف. والأدلة وجوب الاحتياط تتحدث عن أي شيء؟ عن التكليف، فتكون مقيدة مخصصة. وما يعارضها من أدلة البراءة في الروايات حديث الرفع، وهي أخص منه أيضا. ليش أخص منه؟ حديث الرفع يتحدث عن الشبهات الموضوعية والحكمية، وأدلة وجوب الاحتياط تتحدث عن الشبهات الحكمية، فهي يا هي وهي يا هي أدلة وجوب الاحتياط أخص منه لورودها في الشبهات الحكمية وشموله، يا وشموله حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية فيقيد بها. ولكن التحقيق إن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم والخصوص من وجه، وليس العموم والخصوص المطلق لشمول تلك الأدلة. يا هي تلك الأدلة؟ أدلة وجوب الاحتياط، أدلة وجوب الاحتياط، موارد عدم الفحص، واختصاص الآية بموارد الفحص. ماذا قلنا في الآية؟ متى تكون البراءة؟ بعد الفحص. وأدلة وجوب الاحتياط تقول حتى لو فحصت ولم تجد دليلا يجب عليك الاحتياط، هذه أدلة وجوب الاحتياط. وين مورد الاجتماع؟ مورد الاجتماع في التكاليف بعد الفحص. مورد الافتراق، مورد الافتراق، وين مورد الافتراق؟ لا الآية في التكاليف ما قبل الفحص. مورد الافتراق هذه تتحدث عن المال والفعل والتكليف من جهة الآية، فهنا مورد، هذا مورد الافتراق، انه تختلف الآية عن أدلة وجوب الاحتياط في المال والفعل. من هذه الجهة، من هذه الجهة الشبهات الحكمية جاوبوني، من جهة أدلة وجوب الاحتياط تتحدث عن خصوص التكليف، لكنها تشمل ذلك إلى أي شيء؟ لما بعد الفحص وقبل الفحص. إذن مورد الاجتماع وين؟ مورد الاجتماع في التكاليف ما بعد الفحص. ماذا تقول الآية؟ أنت بريء. وماذا يقول وجوب الاحتياط؟ أنت لست ببريء. قال كما تقدم عند الكلام في عن دلالتها، فهي كما تعتبر عام بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه. شنو ما ذكرناه؟ بلحاظ ما ذكرناه، بلحاظ اختصاصها بما بعد الفحص. ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا، قطعيا من جهة، قطعيا من جهة، من جهة الصدور مو من جهة الدلالة، لأنه واضح الآية ظاهرة. زين، طبعا بعض الآيات خوب قطعية من جهة الدلالة أيضا، بس هذه الآية ليست قطعية من جهة الدلالة. كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا، ليش؟ لعدم شموله موارد العلم الإجمالي، وشمول تلك الأدلة، أدلة أدلة وجوب الاحتياط لموارد العلم الإجمالي. حديث الرفع يختص بالشبهات البدوية، وأدلة وجوب الاحتياط تشمل الشبهات البدوية والمقرونة بعلم الإجمال. ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع. يا هي مادة الاجتماع، يا هي مادة الاجتماع، الشكوك البدوية في التكليف لكونه موافقا لإطلاق الكتاب. يا هو إطلاق الكتاب، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ومخالفه، يا هو مخالفه، أدلة وجوب الاحتياط معارض له، معارضا لمن؟ لإطلاق الكتاب، رجع الضمائر. ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط، أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب، يعني إذا بنينا علما على مسلك حق الطاعة كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، يعني كأن دليل الاستصحاب عموم فوقاني. وأما الاعتراض الثاني فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.